واجعل حياتي جنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وكنت في آخر لقاء أتكلم عن موضوع، ألا وهو لماذا تنهار الأنظمة، وذكرت أن الله سبحانه وتعالى وضع نظاما لخلقه، ولن يسعد الخلق إلا بنظام رب العالمين. فهو القائل سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلى قدر تطبيقك وموافقتك لشرع الله سبحانه وتعالى، على قدر سعادتك التي تشعر بها، وعلى قدر بعدك، على قدر فقدانك لهذه السعادة ولهذا الاستقرار. وذكرت إن أول شيء يسبب انهيار الأنظمة أن ننحي شريعة الله سبحانه وتعالى، وذكرت السبب الثاني أن الاستبداد بالرأي والانفراد بالرأي وعدم الأخذ بالشورى سبب لانهيار الأنظمة، وذكرت أن سوء اختيار الأعوان سبب من أسباب انهيار الأنظمة، وذكرت أن الظلم سبب من أسباب انهيار الأنظمة. وها أنا أكمل في هذه الليلة فأقول أيضا: من ضمن الأسباب التي بسببها تنهار الأنظمة أن تكون الدولة فيها فساد اقتصادي، فالفساد الاقتصادي يجعل الجميع يهيجون. يعني يمكن يتفق كثير من الناس، إن لم أقل كل الناس، على الهبة من أجل الفساد الاقتصادي. لو أنك أتيت وأردت مثلا أن تخصم شيئا من الناس، أو أن تحجب أموال الناس، أو أن تأخذ أموال الناس بغير حق، فهذا يثير جميع الناس. فالفساد الاقتصادي يسبب إثارة الجميع. في الوقت الذي لو قارنا ما بين الفساد الاقتصادي والفساد الأخلاقي أو الفساد الديني، ممكن يعني بعض الناس يحب الفساد الأخلاقي فضلا أن ينكر الفساد الأخلاقي، بل من الناس ممكن يشجع الفساد الديني فضلا أن ينكر الفساد الديني. أما مع الفساد الاقتصادي فترى اتفاقا بين كثير من الناس، حتى أننا لو راجعنا كتب التاريخ نجد أن بعض الناس أرادوا أن يسقطوا بعض الأنظمة، وكانوا يمسكون مثلا الاقتصاد في هذه الدولة أو نحو ذلك، فكانوا يفرضون بعض الإتاوات على الناس، ويفرضون بعض الرسوم على الناس، ويكثرون من الضرائب على الناس ونحو ذلك، كل ذلك حتى يثير الرعية على الراعي، حتى يثير المحكوم على الحاكم، حتى يثير الناس على حاكمهم. هذا حدث عبر التاريخ، فحينما نرى احتكارا لبعض السلع، حينما نرى رشوة، حينما نرى الفساد الاقتصادي بجميع أنواعه، ألا تسير مصلحتنا إلا إذا دفعنا، ألا يأخذ الإنسان حقه إلا إذا دفع، وأن تفرض عليه أموال لا يستطيع أن يسدد هذه الأموال، وتؤخذ منه بغير وجه حق، وتزيد عليه وتثقل يعني من الأعباء التي عليه وتكثر عليه، هذا يعني من ضمن الأشياء الذي يثير الناس. والناس مع المال إلا من عصم رب العالمين سبحانه وتعالى في عجب عجاب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ينبغي على العبد المسلم أن يجعل المال كالحمار يركبه، بمعنى أن الحمار أكرمك الله تؤدي منه غرضك فحسب. فشيخ الإسلام يشبه المال بأنه كالحمار يركب، تؤدي به غرضك وانتهينا وانتهينا، لا أن تعيش من أجله. فإن من الناس من عاشت من أجل المال، بل عياذا بالله سبحانه وتعالى أصبح الذي يوجهها المال، الذي يجعلها تقوم أو تقعد أو تتجه يمنة أو يسرة، المال. ولذلك من الناس من يحرك ماله، ومن الناس من يحركه ماله. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام عبدا للدرهم وعبدا للدينار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ما معنى كلمة عبد الدرهم؟ يأتي بالدرهم مثلا ويصلي له ويركع ويسجد له؟ لا، الدرهم هو غايته، الدرهم هو هدفه، حتى وإن أسخط رب العالمين سبحانه وتعالى المهم درهمه. حتى أن كثيرا من الناس الآن يصغون أكثر ويستمعون أكثر ويتأدبون أكثر مع أصحاب المال دون أصحاب الرأي مثلا. وهذا ليس خطأ مني ولا عيبا في أحد، إنما أتكلم عن فئة من الناس تفعل هذا، كما قال الشاعر: إن الغني إذا تكلم بالخطأ. هو تكلم بالخطأ وأخطأ في الكلام، لكنه غني، كيف سيواجه بعض الناس هذا الكلام؟ هل سيقولون له: أنت أخطأت؟ إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا: أصبت. فئة من الناس تفعل هذا، قالوا: أصبت، وصدقوا ما قال. وإذا الفقير، لأنه فقير، وإذا الفقير أصاب في الرأي وقال رأيا سديدا، وإذا الفقير أصاب قالوا: أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، يعني لم يخطئوه فقط بل وضللوه. أخطأت يا هذا وقلت ضلالة، إن الدراهم في الأماكن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة. فنحن لنا مبدأ ولنا أساس. الفساد الاقتصادي يثير الجميع، فينبغي علينا أن ننظر إلى حقوق الناس وأن نرد حقوق الناس، وينبغي على الناس ألا يعيشوا من أجل مالهم، وأن يعلموا أن العبرة بالبركة. فكم من مال قليل بارك الله سبحانه وتعالى فيه، وكم من مال كثير نزع الله سبحانه وتعالى البركة منه فلم يشعر صاحبه به. فالفساد الاقتصادي من ضمن أخطر الأسباب التي تسبب انهيار الأنظمة، ومن ضمن الأسباب التي تسبب كذلك انهيار الأنظمة أن يكون الشعب متفرقا متشتتا بمناهج شتى وليس بمنهج واحد، ليس هناك اتفاق، اختلاف وتنازع وفرقة. والفرقة عذاب، والاجتماع على الحق لا شك أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل من الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ألف بين القلوب وجمع قلوب أصحابه له، وقال له: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. فالله سبحانه وتعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم القلوب وألف له قلوب أصحابه من بعد شتات وفرقة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الفرقة ونهى عن الاختلاف بعدما تأتينا البينات. والفرقة مذمومة في كل حال، الفرقة في العقائد مذمومة، الفرقة في المذاهب مذمومة، الفرقة في الأحوال مذمومة، بل إن الفرقة بالبدن مذمومة، الفرقة بالبدن دون مسوغ معتبر مذمومة، فرقة البدن، نعم فرقة البدن. ففي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم واديا، نزل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع مجموعة من أصحابه إلى واد، فتفرق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواد، كل مجموعة تنام في مكان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كما يقول أبو ثعلبة الخشني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، أي بين صحابتي، قال إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية، لاحظوا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتفرقوا تفرق عقائد، لم يتفرقوا تفرق مذاهب، إنما الفرقة التي يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي الفرقة بالبدن فقط. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم التفرق بالبدن إلى الشيطان، فما بالنا بفرقة العقائد وفرقة الآراء وفرقة المذاهب؟ وفرق يا إخواني بين الفرقة وبين الاختلاف، وبين الاختلاف. ولذا أتى الله سبحانه وتعالى بالكلمتين في الآية، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فأتى بكلمة التفرق وأتى بكلمة الاختلاف. لذا قال فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله إن الفرقة مذمومة بكل حالها حتى التفرق بالأبدان فإنه مذموم، حتى التفرق بالأبدان فإنه مذموم، أما التفرق في العقائد فهذا أشد، تفرق في المذهب هذا أشد. طب والاختلاف؟ الاختلاف هناك خلاف سائغ ينبغي ألا يفرق بيننا، وهناك خلاف تضاد، خلاف التضاد ينبغي أن نتكلم فيه وأن نعلن وجهتنا فيه. لكن تخيل لو أن إنسانا مثلا يرى أن لحم الجمل ينقض الوضوء كالحنابلة، وآخر يرى أن لحم الجمل لا ينقض الوضوء كجمهور العلماء عليهم رحمة الله، هذا عنده أدلة وهذا عنده أدلة، لا حرج أن يتكلم هذا مع ذاك بأدب الخلاف، لكن في النهاية لا يكون أعداء. فالخلاف المسموح به الذي يكون في دائرة الخلاف السائغ حينما يكون هناك أدلة ظنية تحتمل هذا الوجه وتحتمل هذا الوجه ونحو ذلك، أما في العقائد وأما في الثوابت وأما في القطعيات فلا، فينبغي علينا أن نتفق عليها جميعا وأن نتحد فيها. ولذلك رب العالمين لما ذم الاختلاف ذمه بعدما تأتيك البينات، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا، بعدها قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني الخلاف والاختلاف مذموم بعدما تأتيك البينات، لكن إذا أتتك البينات الواضحات ينبغي عليك أن تتبع هذه البينات، لكن تأتيك البينة ثم تقول لا، يبقى معنى ذلك أنك أردت الهوى ما أردت الدليل وما أردت البينة. ولذلك قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نحن في هذه الفترة، لا أقول لأهل مصر فقط وإنما للجميع، نحن في هذه الفترة نحتاج أن يكون الحب بيننا. نعم، إذا وجد بيننا الحب بدلا من هذا التفرق وهذا الشتات وهذا الاختلاف، إن وجد الحب بيننا ذابت كثير من المشكلات بين الناس. فالحب إن وجد بين الزوجين كم من المشكلات تنتهي، والحب إن وجد بين المتخاصمين أو بين الشريكين كم من المشاكل تنتهي. أما إن فقدنا الحب بيننا فإننا سنفتعل المشكلات ونفتعل الخلاف ونفتعل الفرقة، فنحن نريد أن نوجد ذلك بيننا. ألا تلاحظون أيها الإخوة والأخوات في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى لم يخاطبنا في القرآن الكريم مخاطبة فردية، وإنما خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مخاطبة جماعية. نعم، الإسلام جعل أساسا من ضمن أسس الشريعة، إن صح مني التعبير، أن يكون هناك اتحاد وألفة واجتماع، أن يكون هناك اتحاد وألفة واجتماع. التفرق والتشرذم في الدولة يقول ذلك إلى الانهيار، هذا يريد يمينا، هذا يريد يسارا، هذا يريد الأمام، هذا يريد الخلف، هذا يريد فوق، هذا يريد تحت، فيحدث مشاكل وخلافات. لا يكون الخلاف مثلا أو النقد بناء، إنما يكون هداما، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك لاحظوا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا مخاطبة جماعية، فقال سبحانه وتعالى في نحو 90 نداء في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها المؤمن أيتها المؤمنة، إنما خاطب الله سبحانه وتعالى بقول يا أيها الذين. الذين اسم موصول دل على العموم، كما يقول الأصوليون رحمهم الله يا أيها الذين آمنوا. حينما تكلم الله سبحانه وتعالى أن كل إنسان في خسر، حينما استثنى بالعموم، وحينما تكلم عن الخسارة تكلم أيضا بالعموم، فقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. وقال هنا في كلمة الإنسان كما يقول العلماء هي آل الاستغراقية التي يعوض عنها بكلمة كل، فيكون معنى الآية إن كل إنسان في خسر. ثم استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إذن نلاحظ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كلمنا وخاطبنا مخاطبة جماعية ليرشدنا للتآلف والوحدة، بل قال الله سبحانه وتعالى في غير آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فهذه المخاطبة الجماعية تجعلنا متآلفين، نحن نريد من الناس الذين هم تحت منهج واحد يرفعون شعارا واحد، ألا يكون بينهم فرقة، ألا يكون بينهم عداء، ألا يكون بينهم تناحر، خصوصا في هذه الفترة التي نحتاج فيها لكل مجهود، التي نحتاج فيها إلى أن ألا نهدر الطاقات، وألا يهدر بعضنا طاقات بعض، وألا ينشغل بعضنا بالردود على البعض الآخر، إنما نحتاج إلى تآلف. وأقول لا نضيع الثوابت ولا نضيع القطعيات ولا نضيع العقائد، إنما أقول ينبغي أن تكون مسائل الخلاف السائغ غير مفرقة بيننا. الأخلاق في الإسلام أغلبها لا يظهر إلا مع الاختلاط، إلا مع اجتماع لا بالفرقة. يعني كيف تظهر الشجاعة؟ باختلاطك مع الناس، نعرف هذا شجاع وهذا غير شجاع. كيف يظهر الكرم؟ هذا باختلاط أيضا. كيف يظهر الصبر؟ باختلاط أيضا. كيف يظهر الحلم؟ باختلاط أيضا. بل كيف نؤدي كثيرا من شعائر إسلامنا؟ كيف نؤدي الحج إلا في جماعة؟ كيف نصلي الصلاة مثلا في جماعة؟ كيف نزكي؟ هناك معطي وهناك آخذ. في الصيام نجتمع في الصيام ونجتمع في الفطر. يبقى إذن في شعائر الإسلام نرى أمر الوحدة، في قضايا العبادات نرى أمر الوحدة، نرى أمر الاجتماع. فنحن نحتاج إلى تدعيم هذا في هذه الفترة، لأن التفرق والتشتت والتشرذم سبب من أسباب انهيار الدول وتغير الدول وانهيار الأنظمة. فنحن نريد أن نأتلف ونريد أن نجتمع. وهناك بعض الأشياء مثلا تفرق بيننا، يعني مثلا كلمة نستخدمها كثيرا في واقع بعض الإخوة والأخوات، يستخدمون مثلا كلمة ملتزم. ما هو الملتزم في نظرك؟ ومن هي الملتزمة في نظرك؟ بعض الناس يقول إن الملتزم هو الذي يطلق اللحية ويقصر الثوب ونحو ذلك، والملتزمة هي التي تنتقب ونحو ذلك. لا شك أن اللحية من الشريعة، وأن تقصير الثوب من الشريعة، وأن الحجاب من الشريعة، لا شك في ذلك. لكن كما أن الظاهر مطلوب فإن الباطن أيضا مطلوب. فكم من إنسان له ظاهر بباطنه بخلاف ذلك، وكم من إنسان له باطن حسن وبالرغم من ذلك قصر في بعض الظاهر. ولا شك عندنا أن الظاهر يؤثر في الباطن، وأن الباطن يؤثر كذلك في الظاهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا شك أن الظاهر يؤثر في الباطن والعكس. لكن أحيانا نرى بعض الناس يقصرون في الظاهر وبعض الناس يقصرون في الباطن، والعبارة أننا جميعا يا إخواني وأخواتي ملتزمون. ما معنى كلمة اللزوم؟ اللزوم بمعنى الوجوب. ف
فكل شيء يجب علينا في الإسلام يجب على الجميع، يجب على الملتحي وغير الملتحي، يجب على المتحجبة ويجب على غير المتحجبة. فالحقيقة أن كل مسلم ملتزم بشريعة الله، بمعنى أن شريعة الله سبحانه وتعالى في أوامرها وفي نواهيها واجبة التنفيذ، واجبة التطبيق عليه. أما بالنسبة لمسألة من ينفذ ومن لا ينفذ، ممكن نستخدم عبارة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل العبارة التي استخدمت في القرآن، عبارة الاستقامة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله، لم يقل ثم التزموا، إنما قال ثم استقاموا، ثم استقاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة متفاوتة بين الناس، هذا مستقيم 90%، هذا 80%، هذا 30%، وهكذا الاستقامة متفاوتة بين الناس. إلا أن هذه الكلمة فرقت، من ضمن الأشياء التي فرقت لدرجة مثلا أن بعض الناس وليس كل الناس، بعض الناس ممكن لا يلقي السلام إلا على من يلتزم زيه. يعني ممكن الأخت المنتقبة تلقي السلام على المنتقبة، المتحجبة تلقي السلام على المتحجبة، والملتحي يلقي السلام على الملتحي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ينبغي علينا ألا نجعل أشياء بيننا تفرق بيننا وتشتت بيننا. أيضا من ضمن الأشياء إن بعض الناس يجعل الفرقة الآن بسبب المشايخ، مثلا واحد يقول أنا أحب الشيخ فلان، فما يقوله الشيخ فلان أنا وراءه، آخر يقول أنا وراء الشيخ فلان، الشيخ فلان مثلا قال برأي بخلاف رأي الشيخ الأول، فهذا يأخذ جنبا وهذا يأخذ جنبا. وأنت إن لم تكن مع شيخي وأنا إن لم أكن مع شيخك، فإذن أنا لست على الطريق وأنت لست على الطريق، أنا أتهمك بهذا وأنت تتهمني بهذا. فهل أصبح الدين بالشيوخ؟ الشيوخ على الرؤوس وعلى العين، لكن كل يؤخذ منه ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. المشايخ تختلف باختلاف قدرها وعلمها وفهمها وما أعطاها الله سبحانه وتعالى من العلم، فقد اختلف صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن المشكلة التي نتحدث عنها أن يتفرق الصف بسبب أن هؤلاء مع هذا الشيخ وأن هؤلاء مع هذا الشيخ، كما تفرق أناس بسبب المذهب، مثلا هذا يقول أنا شافعي وهذا يقول أنا حنبلي وهذا يقول أنا حنفي وهذا يقول أنا مالكي، كيف كان يتعامل الأئمة بعضهم مع بعض؟ والله أنا لا أنكر عليك، لا أنكر عليك أن تتمذهب بمذهب، وإن كنا نقول ينبغي أن تسير مع الدليل حيثما دار، كما قالت الأئمة كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال الأئمة. لكن الذي نتحدث عنه كيف نحدث فرقة بسبب المذاهب الفقهية، كيف نحدث فرقة بسبب اختلاف الشيخ، كيف نحدث فرقة بسبب البلد مثلا أو نحو ذلك. ده أصبحنا الآن يغرس أعداؤنا بيننا مثلا ما يسمونه بالنكت، ونقول مثلا مرة واحد مثلا فعل ذلك ونقول هذا كان من البلدة الفلانية، والبلدة الفلانية هذا يقول لا هذا ليس من البلدة الفلانية إنما هو من البلدة الفلانية، وكأننا نلقي التهم بعضنا على بعض. هذه كلمات ممكن نضحك عليها، إلا أنها في الحقيقة فرقت الكثير، إلا أنها في الحقيقة فرقت الكثير. يعني أعداؤنا استطاعوا بالفعل أن يستفيدوا كثيرا جدا من هذا الخلاف، استطاعوا أن يستفيدوا من خلاف الدول بعضها مع بعض، الدول الإسلامية استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك، استطاعوا أن يستفيدوا الخلاف الموجود في الدولة الواحدة، استطاعوا أن يستفيدوا من خلاف موجود في المحافظة الواحدة، استطاعوا أن يستفيدوا من خلاف في القرية الواحدة، استطاعوا أن يستفيدوا من خلاف في البيت الواحد بين المرأة وقضايا المرأة ونحو ذلك، استطاعوا أن يستفيدوا من هذا الخلاف لمصالحهم وأن يوجهوه لصالحهم. في الوقت الذي يزرعون فينا الخلاف والفرقة في نفس التوقيت هم يجتمعون. فنحن نعلم مثلا أن اليهود منهم اليمنيين ومنهم اليساريين، وأنتم تعلمون أن في البرلمان البريطاني اليمنيين يعني المؤيدين للحكومة واليساريين يعني المعارضة، يمنيين مؤيدين ويساريين معارضين، يعني مثل اليهود كيساريين طوائف واليمنيين اليساريين كالأشكلاز السفرديم اليهود الأوروبيين العرب ونحو ذلك طوائف، وبالرغم من ذلك يتحدون ويقولون عن أنفسهم أنهم عبارة عن جزيرة في بحر عرب، فيتحدون. حينما نرى الذي يحدث ما بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتوحيد عملة ومسألة رفع الحدود والجمارك، حينما نسمع ما يسمى بالاتحاد الأوروبي، حينما نعلم أن أمريكا مثلا قرابة 50 ولاية كلها تحت إمرة أو تحت حكم واحد ونحو ذلك، يعني هم يتحدون ونحن نتفرق ونتشتت ونتشرذم، وفي النهاية من المستفيد؟ من المستفيد؟ فلذلك من ضمن الأشياء التي تسبب انهيار الأنظمة وسقوط الأنظمة أن تكون الدولة مبعثرة، أن تكون الدولة مبعثرة مشتتة متشرذمة، بعضها يطحن في بعض وبعضها يهاجم بعضا، ونهدر طاقات بعضنا يهدر طاقات بعض. فنحن ينبغي علينا أن نأتلف وأن نجتمع. يا أخي مهما اختلفت معك يربط بيني وبينك الإسلام، فبيننا رابط الإسلام وأصل الإسلام، ولي حق عليك ولك حق علي، رد السلام، تشمية العاطس، عيادة المرضى، تشييع الجنازة، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم. وكلما يعني تمسك الإنسان بالإسلام أكثر وعظم قدره في الإسلام كلما عظم حقه في الإسلام. نعم، كلما تمسك الإنسان بالإسلام أكثر كلما عظم الحق، يعني أعظم إنسان له حق علينا في البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم قدر لإنسان في الإسلام هو رسول الله. فكلما عظم القدر في الإسلام كلما عظم الحق، حق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لقدرهم ورفعتهم أصبح لهم حق، حق العلماء، حق الوالدين وهكذا. يبقى إذن نحن يربط بيننا رابط ينبغي أن لا يضيع بيننا، وينبغي أن لا يهدر بعضنا طاقات بعض. فالأشياء التي بسببها تنهار الأنظمة وتسقط الأنظمة كما ذكرت لكم التشتت والتفرق، وأن لا نكون يدا واحدة في الحق. وليس معنى كلامي أن نضيع القطعيات وأن نضيع العقائد وأن نضيع الثوابت، لا، أنا ما أقول بهذا، إنما ينبغي علينا أن يعامل بعضنا بعضا بما أمرنا في شريعة الله سبحانه وتعالى، وكما ثبت عن سلفنا. ودعوني أضرب أمثلة، لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، اتفضل الله يكرمك.
كان في اخ حضرتك كان من متربي مع خالته بتاعه، فكان بيحب بنت خالته، فراح يطلب ان هو يتجوزها من ابوها فمرضاش، فراح وبعد كده عرب وهي وراحوا لخالهم، فهي وكلت خالها بالنيابه عن ابوها وامها عشان تحقق عقد الجواز. هذا يجوز يا شيخ؟ لا،
الاب ولي، الخال ليس وليا من أولياء النكاح، الولاية لأبيها، ولا يزوجها أحد في وجود أبيها إلا بإذن أبيها، هو الذي يزوجها أو هو الذي يوكل من يزوجه. أرجع للكلام فأقول إن سلفنا الصالح ورد عنهم ما يدل على أنهم كانوا يريدون الائتلاف. يعني مثلا الشعبي رحمه الله، عامر الشعبي معروف بعلمه، دخل عليه رجل فسبه وشتمه، فلما سبه وشتمه كيف تعامل معه؟ رفع الشعبي رحمه الله يديه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم قال: اللهم إن كنت كما قال فاغفر لي، وإن لم أكن كما قال فاغفر له. انتهت المسألة. اللهم إن كنت كما قال، أي علي وسبني وشتمني وانتقصني، فاغفر لي هذا النقص وهذا التقصير. طب وإن لم أكن كذلك فاغفر له. انظروا كيف تعامل هذا مع ذاك. كما ذكرت لكم يستفيد من خلافنا وفرقتنا الأعداء، وينبغي علينا أن نعي الفترة التي نحن فيها. نحن في فترة لا نحتاج إلى هذا التشرذم وهذا التفتت وهذه الفرقة. أنا أتذكر الآن يوم حدث ما حدث من فتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضوان الله تعالى عليه، لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما بدأ ملك الروم يأمر جيش الروم أن يتجه إلى الشام، وبالفعل اتجه إلى الشام، فأرسل معاوية رضي الله تعالى عنه رسالة إلى قائد الجيش الروم وقال له ارجع يا لعين، وإلا والله لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، أي علي بن أبي طالب، ولأخرجنك من ديارك أو من بلادك. فانكف ورجع. الشاهد معي إن العدو لما رأى تناحرا، لما رأى اختلافا، لما رأى فتنة، بدأ يستفيد من هذا الموقف بالدخول. ولذلك انظروا مثلا للمعتمد بن عباد، كان في إشبيلية في الأندلس، حينما علم من سيدخل عليه أن الفنس سيدخل عليه ويفعل، أرسل إلى يوسف بن تشفين وطلب منه أن يأتي بجيش. ومن ضمن الرسالة التي كتبها له أن إشبيلية إذا سقطت لم يبقى للإسلام في الأندلس رسم ولا اسم. أحد وزراء المعتمد بن عباد يدهنه ويقول له ترسل هذا ليوسف بن تشفين حتى يأتي ثم يأخذ الملك منك ويأخذ بلدك ويفعل. قال إنك تمالئني، والله لئن أكون راعيا للجمال عند رجل مسلم يسمى يوسف بن تشفين أفضل عندي من أن أكون راعي للخنازير عند الفنس غدا. نحن يا إخواني ويا أخواتي في حاجة بالفعل إلى مسألة الائتلاف والاجتماع، وأن ننسى ذواتنا وأن لا تكبر عندنا كلمة الأنا في أنفسنا. أتذكر الربيع وهو من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، كان من حين إلى آخر يدخل على الإمام الشافعي وكان يتكلم معه أحيانا، وكان له عبارات شديدة، يعني كانت العبارات منه تخرج قوية. فكان الإمام الشافعي رحمه الله من حين إلى آخر يبتسم في وجهه ويقول له يا ربيع أكسو ألفاظك، يعني خلي الألفاظ مزينة، يعني لا تقل، يعني ستغضب الناس منك، يا ربيع أكسو ألفاظك. في يوم من الأيام دخل على الإمام الشافعي رحمه الله، وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه مريضا، فدخل عليه وقال له قوى الله ضعفك يا إمام، يعني كلمة قوى الله هو يريد أن يقول يعني قواه من ضعف، يعني ربنا يشفيه ويعافيه، هو يقول له قوى الله ضعفك يا إمام، قوى ضعفك، يعني أنت لو تعبان مثلا 50% تبقى 100%، يعني يزيد الضعف، قوى الله ضعفك يا إمام. فنظر إليه الشافعي رحمه الله وقال لو قوى ضعفي لقتلني. فقال الربيع ما أردت هذا. فقال الشافعي رحمه الله كلمة جميلة، قال أخطأت اللفظ وأصبت المعنى. انتهت المسألة، أخطأت اللفظ وأصبت المعنى. متى سنتعامل كما تعامل ضرار ابن القعقاع رحمه الله تعالى حينما دخل عليه رجل وهو في شدة الغضب وقال له كلاما شديدا ربما يسمعه كثيرون منا الآن وربما يأتي عليك وعلي وعليها؟ قال يا ضرار لئن قلت لي كلمة، يعني لو أنت أخطأت فيها بكلمة، لئن قلت لي كلمة لأسمعنك 10، أنت تقول لي كلمة أنا أقول لك 10، لئن قلت لي كلمة لأسمعنك 10. فماذا قال ضرار رحمه الله؟ قال وأنت لو قلت لي 10 لن تسمع مني كلمة. شوف الكلام، ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لو قلت لي 10 لن تسمع مني واحد. نحن في الحقيقة يا إخواني وأخواتي نحتاج في هذه الفترة إلى ائتلاف، نحتاج في هذه الفترة إلى وحدة، نحتاج في هذه الفترة أحوج ما نقول إلى الاجتماع، نحتاج إلى ذلك. طيب، والأشياء التي توحدنا كثيرة، لكن نريد يعني أو ألفت النظر لشيء واحد فقط، وهو ينبغي علينا أن ننصف من النفس. صعب جدا أن ننصف من أنفسنا، من السهل جدا أن أتكلم عن حقي عند الآخرين، لكن من الصعب جدا أن أتكلم عن حق الآخرين علي. فأنصف من نفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان. أول واحدة من الثلاثة قال الإنصاف من النفس. يعني إن كان هناك لأي إنسان له حق عليك احترف بهذا الحق. يقول المخطئ لنفسي: أنا مخطئ. إن كان عليك حق تقول: أنا علي حق. الإنصاف من النفس. ننصف من الآخرين نعم، لكن ننصف من أنفسنا هذه صعبة حتى على نفس المتحدث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم يعني الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يقولون ويعملون. فكم من كلمات الإنسان يقولها وأحيانا يخالفها بتقصيره، والله يستر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على شرعه. يبقى ذكرت أن الفساد الاقتصادي من ضمن الأسباب التي تسبب انهيار الأنظمة، من ضمن الأشياء التي تسبب انهيار الأنظمة كذلك أيضا الفرقة والتشتت. من ضمن الأشياء التي تسبب انهيار الأنظمة عدم الرقابة على المسؤولين. نعم، الرقابة ينبغي أن تكون في أي دولة على الجميع. الرقابة ينبغي أن تكون على الجميع. يعني أتذكر الآن موقفا من المواقف لعمر رضي الله تعالى عنه حينما نصب سعد بن أبي وقاص على العراق، وكان سعد بن أبي وقاص أميرا على العراق، وأتى رجل إلى أمير المؤمنين عمر وقال له إن سعد بن أبي وقاص بنى قصرا وأغلق عليه بابه ولا نراه. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه: كيف يفعل سعد بن أبي وقاص هذا؟ وقال لمندوب من عنده قال له: اذهب فإن وجدت بالفعل أن سعد بنى قصرا وأغلق بابه على الناس احرق الباب. تخيلوا، يقول أمير المؤمنين هذا: احرق الباب، احرق له بابه، لا يجعل بابا بينه وبين الناس مسدودا. ما الذي يفعله عمر؟ كان يراقب، إذا نصب أحدا كان يراقبه. وأتى بسعد بن أبي وقاص وعاتبه وكلمه، ولم يعاتب سعدا فقط، بل كان إذا سمع شيئا على أحد من أمرائه كان يتكلم وكان يراقبهم وكان يختبرهم. ولم يكن هذا مع عمر رضي الله تعالى عنه فقط، بل مع عمر ومع غير عمر رضوان الله تعالى عليه. فلذلك الذي أريد أن أقوله، ينبغي أن تكون هناك رقابة على الجميع. الرقابة على الجميع، حينما يعلم الإنسان أنه مراقب، حينما يعلم الإنسان أنه مسؤول، فالكل مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، الكل سيسأل. إن كان هناك على ظهر الأرض من لا يستطيع أحد أن يسأله، نقول له إنك ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. فالجميع سيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تكون هناك رقابة على المسؤولين. لكن إن لم تكن هناك رقابة، ممكن يمشي الإنسان في الخطأ ويفعل الخطأ، لأنه بشر، فلسنا معصومين. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوة نعم، اتفضل. الله يكرم
الشيخ. علاء،
مع حضرتك.
جزاك الله خير.
وإياك الله يكرم.
أنا والله كل اللي عايزة أطلبه، عايزة أوصل رسالة للشيخ محمد حسين، ومفيش اتصالات. فأنا عايزة يعني نفسي يجي يصلي في اسكندرية، نفسي صلاة جمعة اسكندريه.
ان شاء الله،
بارك الله فيك.
ان شاء الله يكون باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يبقى اذا ينبغي ان تكون هناك رقابه كما ذكرت. فهذه الرقابه تجعل الانسان على الاقل يعلم ان كل فعله سيفعلها، ان كل قوله سيقولها، انه سيسال عنها، انه سيسال عن هذه الكلمه. كذلك ايضا من ضمن الاشياء التي تسبب انهيار الأنظمة الكيد الخارجي. نعم، ينبغي أن تعلم أنه ليس هناك أحد على ظهر الأرض ليس له أعداء. يعني كل إنسان، يعني ممكن إنسان يقول أنا يعني ما أعادي أحدا الحمد لله وليس لي أعداء، ليس هناك أحد على ظهر الأرض إلا وله أعداء. يعني أنبياء الله صلوات الله وتسليماته عليهم ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ ما أرادوا بالناس إلا الخير، وبالرغم من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وفي الآية الأخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإن كان الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم لهم أعداء، فغيرهم من باب أولى. فليس هناك دولة إلا ولها أعداء، ليس هناك إنسان إلا وله أعداء. فلذلك الكيد الخارجي من حين إلى آخر يعمل على سقوط النظام، على انهيار النظام، على نحو ذلك. هو يريد مصالحه، هو يريد مصالحه. هل تتذكرون معي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بينه وبين بني النضير من اليهود عهد، كان بينهم عهد، ومن ضمن هذا العهد، وكانوا في دولة واحدة وفي مكان واحد، ومن ضمن هذا العهد لو حدث اعتداء على أي أحد وبالخطأ وسندفع الدية ينبغي أن نشترك في الدية، وحدث هذا، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بناء على هذا العهد وبنود هذا العهد أن اليهود ستشترك مع الرسول عليه الصلاة والسلام في دفع الدية، فأخبرهم بالخبر وأراد منهم أن يشتركوا وأن يوفوا بهذا العهد. فقالوا: إذن انتظر هنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتظر وهم يقولون: حتى نجمع لك، أي هذه الدية. ثم يقول بعضهم لبعض: ها هو الرجل، ها هو الرجل، وهذه فرصة، من منكم يصعد على سطح هذا البيت ثم يلقي عليه على رأسه صخرة فيموت حتى نرتاح منه؟ ويخرج بعض الناس ويريد أن يفعل هذا، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويخبر رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، ويسرع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف الصحابة، وتنتهي المسألة بإجلاء بني النضير، وتنزل صورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بصورة بني النضير، ألا وهي صورة الحشر، أيضا تسمى بالحشر وتسمى ببني النضير، تنزل ويقص الله سبحانه وتعالى علينا الذي حدث في ذلك. فالشاهد معي في كيد، ينبغي علينا أن ننتبه لهذا الكيد. فالكيد الخارجي يسبب انهيار النظام، انهيار النظام. يعني انظروا مثلا في غزوة الخندق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ويحدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتعلم من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما اجتمع الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام ووصل عددهم إلى 10,000، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخندق الخنادق وتحفر هذه الحفر، وحدث ما حدث في غزوة الأحزاب. انظر الذي حدث من يهود بني قريظة وكيف نقضوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي حدث وما الذي دبر للنبي عليه الصلاة والسلام من الكيد الخارجي. فهناك كيد خارجي، وهناك أيد لا تريد الاستقرار في البلاد الإسلامية، فمن حين إلى آخر تعمل بما يهدف لمصالحها، وتعمل بما يأتي عليها بالنفع، هي تعمل على هذا. فينبغي ألا نكون آلة يحركها هؤلاء، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المخططات، لا نكون، لأن من الناس الآن من أصبح آلة في يد عدوه وهو لا يشعر. يعني من الناس من أصبح آلة في يد عدوه وهو لا يشعر. انظر، لك مبدأ ولك أساس، وأنت تعمل لحماية دينك، وأنت تعمل لحماية وطنك ولرفعة وطنك، وهذه الأشياء، نعمل لديننا، نعمل على أمن وطننا. فينبغي علينا أن ننتبه، خصوصا وأن الدنيا الآن مفتوحة، النت مفتوح، والفضائيات مفتوحة، والإعلام مفتوح، والكل يتكلم. ولا شك أن عدوك إذا تكلم معك إنما سيتكلم بلسان يعجبك، وكأنه سيتكلم بلسانك، فينبغي عليك ألا تنخدع بذلك. ينبغي عليك ألا تنخدع بذلك. فنحن بالفعل يا أخواني وأخواتي في هذه الفترة في لحظة حرجة جدا جدا. يعني انظروا مثلا للأوضاع, ونحن لسنا فقط في مصر إنما أيضا في بلدان أخرى, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع. لكننا لو نظرنا إلى مثلا إلى ناحية الشمال الشرقي من ناحية إسرائيل, وأنتم تعلمون أن مهمة القوات المسلحة الرئيسية ليست بداخل البلدان, ليست بداخل البلد, وإنما هي لحماية هذه الحدود, لحماية هذه الحدود. لا شك أن قوما يقفون على الحدود, لكن ليسوا بالقدر الذي ينبغي أن يكون, لأن هناك قوات منتشرة بداخل البلد, قوات مسلحة منتشرة بداخل البلد. فينبغي أن تعرفوا هذا, وأن نعمل سريعا سريعا على أن يعود كل جهاز إلى مكانه, وأن يعود كل إنسان إلى محله, وأن لا يهدر بعضنا طاقات بعض. ينبغي أن لا نغفل هذه الناحية, ينبغي أن لا نغفل أيضا ناحية المغرب, ناحية الغرب. يعني مثلا قرابة 1000 كيلو من أول بحر المتوسط بامتداد الصحراء الكبرى, قرابة 1000 كيلو. وما يحدث في ليبيا, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم إخواننا هناك. الذي يحدث من ناحية الجنوب, من ناحية السودان وانفصال السودان, قصة الماء وقضية المية التي تحدث, ويريدون تقليل حصة الماء ونحو هذا, بالرغم أن دول المنبع السبعة في المية, احنا في دولتين المصب مصر والسودان, بياخدوا 80 مليار متر مكعب, 55 مليار متر مكعب لمصر والباقي للسودان. دول المنبع السبعة لهم موارد أخرى للمياه بخلاف نهر النيل. يعني مصر تعتمد على نهر النيل مثلا 97% بخلاف رواندا بتعتمد على نهر النيل بس 15%, بخلاف بوروندي بتعتمد 3%, بخلاف تنزانيا وأثيوبيا بتعتمد 2%, بخلاف أوغندا والكونغو بتاخد أقل من 1%, بخلاف كينيا بتاخد 7%. يعني دول, يعني الدول المنبع مش واصلة أعلى حاجة 15%, لكن أنت بتعتمد 97%. الوضع اللي فيه في الحدود والمشاكل التي تواجهنا الآن بخلاف المشاكل الداخلية والتناحر الداخلي, كل هذا ينبغي أن يجعلنا جميعا ننتهض وأن نقف لبناء بلدنا ولحماية بلدنا. ينبغي أن نفعل هذا. فالكيد الخارجي يريد أن لا يعمل ليل نهار, يريد أن لا يهدأ الوضع ليل نهار, يريد ذلك. وفي النهاية هو لا يفكر فينا ولا يفكر في مصالحنا, إنما يفكر في نفسه ويفكر في مصالحه هو. ولذلك ينبغي علينا أن نعلم أن من ضمن الأشياء التي تسبب انهيار الأنظمة أن يكون هناك كيد خارجي. الكيد الخارجي ينبغي علينا أن ننتبه له, أن ننتبه له, وأن ننظر ما الذي سيأتي إلينا في المستقبل. أنتم تعلمون أن ملياراته أهدرت. هذه المليارات ليست من فلان ولا من فلان ولا من فلان. المليارات التي أخرجت كم سيأتي منها وما الذي سيأتي منها, وكل هذا من أين سيأخذ وكيف سيبنى. نحن نريد في هذا التوقيت عجلة الإنتاج في كل قطاع أن تعمل. بل ينبغي على من يعمل 4 ساعات, ينبغي عليه أن يزيد في هذه الساعات وأن يعمل أكثر وأكثر في هذه الفترة الحرجة. من الناس من لا حرج أن تطالب بحقك لكن لا توقف عملا. لا حرج أن يخرج من كل قطاع من يمثله ويوضع فرصة معينة لتنفيذ هذه المطالب, لكن لا بد أن تدور عجلة الإنتاج في كل قطاع. فالذي أريد أن أوصله لإخواني وأخواتي, ينبغي علينا أن نعلم أن من ضمن أسباب انهيار الأنظمة الكيد الخارجي. فينبغي علينا أن ننتبه لمسألة الكيد الخارجي. ممكن نفرع من هذا تفريع, وهو أن كثيرا من الناس لا يميز بين عدو وبين الصديق. يعني أحيانا نرى بعض الناس يقرب العدو على أنه صديق ويبعد الصديق على أنه عدو. نرى من الناس من يبعد الأمناء ومن يبعد المخلصين من يبعد الصادقين ويقرب ضدهم، هذا يسبب أيضا انهيار الأنظمة. وأنا متذكر أنني ذكرت أن محمد الفاتح الذي كان في الخلافة العثمانية، محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان له طبيب خاص به. هذا الطبيب الخاص به سمى نفسه يعقوب باشا وادعى الإسلام وكان يهوديا وادعى الإسلام. هذا يعقوب باشا هذا هو الذي وضع له سما يقال له العقور يشبه الماء، وقتل محمد الفاتح. ينبغي علينا يا إخواني وأخواتي أن نعلم من العدو ومن الصديق. أعلم من العدو لأنظر لأفعاله وأقواله على أنه عدو، ومن الصديق حتى أحمل كلامه على هذا. لكن الآن الأوراق مختلطة، وترى بعض الناس إلا من رحم الله يقرب عدوا ويبعد صديقا، ولا شك أن هذا فيه خطر، ولا شك أن هذا فيه خطر. فينبغي علينا ألا نفعل هذا. ينبغي علينا في هذه الفترة الحرجة أن نكون إيجابيين قدر الإمكان، إيجابيين قدر الإمكان. نعم، يعني مثلا في المحاضرة منذ قليل كان يتكلم شيخنا محمد حسن على مسألة التعديلات الدستورية، وأننا في هذه المرحلة، نعم نحن ما زلنا نريد تعديلا وإصلاحا أكثر ونريد المزيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال سددوا، إن لم أستطع أن أسدد وآتي بالعمل 100% قال وقاربوا، إن لم تستطع أن تسدد فإنك تقارب. أنا لينبغي أن تكون إيجابيا، يعني النملة كانت إيجابية كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، كانت النملة إيجابية فقالت لبني جنسها حتى تحمي هؤلاء، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، خافت على بني جنسها ونصحت وقامت. وأنت أفضل من نملة وأفضل من هدهد وأفضل من كل هذا، وكرم الله سبحانه وتعالى بني آدم. فينبغي أن تكون إيجابيا في هذه الفترة، أن تخدم في موقعك الذي أنت فيه، فإلى الأمام، نبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، نبتعد عن كل ما يؤخرنا، وننظر إلى ما يقدمنا، ونجتهد وأن نبذل وتكون لنا نية حسنة. الهدهد تسبب في إسلام قوم. المرأة كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قالت في نهاية الأمر رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من سبب إسلامها في البداية؟ إنه هدهد. فالهدهد كان إيجابيا، النملة كانت إيجابية. الرجل الذي حكى الله سبحانه وتعالى قصته في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كان إيجابيا الرجل بالرغم من وجود ثلاثة من الرسل في هذه القرية، ثلاثة من رسل الله، إلا أنه ما قال هذه مهمة الرسل وهم الذين يفعلون وهم الذين يتكلمون وقد كذبوهم ولا يكفيني أنني آمنت بهم وانتهت المسألة. لا، قام الرجل وتكلم وقال كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه. يا ليته بعد ذلك قال يا رب انتقم، ما قال يا رب انتقم من قوم الذين قتلوني، إنما لما قالت له الملائكة كما حكى رب العالمين سبحانه وتعالى قيل ادخل الجنة، ما زال الرجل يفكر في قومه ويريد هداية قومه ونصيحة قومه ويريد أن يكون إيجابيا، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى إذن ينبغي علينا أن نكون كذلك. هذا الرجل أيضا الذي من آل فرعون وكان يكتم إيمانه يتكلم، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، حتى قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فهددوه، ولكن الله سبحانه وتعالى وقاه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فوقاه الله سيئات ما مكر. فالشاهد الذي أريده أو الذي أريد أن أقوله: ينبغي علينا قدر المستطاع أن نكون إيجابيين في هذه الفترة، وأن يحسن بعضنا الظن ببعض. يعني الآن كثير ما ينتشر مسألة سوء الظن لأي إنسان يتكلم، هذا يتكلم لمصلحة، هذا يتكلم لغرض كذا، هذا يتكلم لكذا، مع أن الظن الذي ينبغي أن يكون بيننا هو الظن الحسن. الظن الحسن، يعني أتذكر حينما حدثت قصة الإفك لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبرأها رب العالمين سبحانه وتعالى، قبل هذه التبرئة جلس أبو أيوب مع أم أيوب، جلسوا سويا، وقال أبو أيوب لأم أيوب: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة، يعني مع صفوان ابن المعطل السلمي، لو كنت مكان عائشة هل كنت ستفعلين هذه الفعلة مع صفوان؟ فقالت أم أيوب: لا يا أبا أيوب، رجل يتحدث مع زوجتي وهو يعلمها. قالت: لا. فقال: يا أم أيوب، إن عائشة أفضل منك، والله ما فعلت. انظروا إلى حسن الظن، وهي على التو واللحظة تقول: يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان مع عائشة هل كنت ستفعل ذلك؟ فقال: لا. فقالت: يا أبا أيوب، والله إن صفوان خير منك، ما فعل هذا. نعم، ينبغي أن ينتشر بيننا هذا الظن الحسن، وينبغي أن ينتشر بيننا الآن الإيجابية في العمل، وأن نقوم وأن نعمل قدر المستطاع بكل جهد وبإخلاص، وأن ننسى الصفحة الماضية بما فيها وأن نغير. يعني إلى الآن تريد أيضا أن تستمر في كذبك كما كنت تكذب إلى الآن؟ يا أخي، حتى لا أقول فقط اعتبر بما مضى، يا أخي أنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إلى الآن أيضا تريد أن تسير على مبدأ الرشوة كما كنت إلى الآن؟ إلى الآن تريد أيضا أن تخادع الناس كما كنت إلى الآن؟ إلى الآن أيضا تريد أن تخون كما خنت إلى الآن؟ تريد أن تكون كسولا كما كنت إلى الآن؟ ينبغي كل هذه الصفات أن تتغير، ينبغي علينا أن نبدأ من جديد، ينبغي علينا أن نبدأ صفحة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى، صفحة فيها يعني نحمل في قلوبنا الأمل، نحمل في قلوبنا الأمل في الله سبحانه وتعالى، حتى يغير الله سبحانه وتعالى من حالنا. وأختم بكلمة، وهي: مهما أراد الناس التغيير ومهما فعلوا فهذه أسباب، ينبغي علينا ألا ننسى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فإن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يغير الفساد بإصلاح، نسلك الأسباب والتوفيق من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي يبدل الفقر بغنى، هو الذي يبدل الذلة بعزة، هو الذي يبدل الفرقة باجتماع، هو الذي يبدل البعيد عنه بالقرب منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاه.